رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في آيتي الفيء، قلنا في سورة الحشر، وعلى المعروف نزول هذه السورة كاملة في السنة الرابعة من الهجرة، بإمكان عندنا تأمل في ذلك. المعروف هكذا على أيام في سورة الحشر تعرضت الآية المباركة أولا للأنفال بهذا التعبير: وما أفاء الله، واو موجود في هذه الآية، على رسوله منهم، أي الضمير يرجع إلى الذين كفروا من أهل الكتاب، والمراد به يهود بن النضير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قلنا فاء هنا للرابطة، يسمى في اللغة العربية للجزاء أو فاء الرابطة. فاء الرابطة تدخل في الجزاء، وأصولا لا تدخل واو أو فاء في خبر المبتدا، مثلا زيدون فقائمون، زيدون مقائمون، غلط، إلا في مورد واحد وهو ما إذا كان المبتدا يعطي معنى شرط، قالوا تدخل الفاء في المخبر، وهذه الفاء التي تدخل في الخبر هي فاء الجزاء اللي تدخل في جزاء الشعب، كقوله الذي يأتيني فله درهم، الذي مبتدا فله درهم، الجمله خبر. هنا كذلك ما أفا وما أفا الله، يعني على الأموال التي أفا الله على رسوله منهم، أي من اليهود من بن النظير. فما أوجفتم، يعني ما أوجفتم، فاء الجزاء، عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. عبرت هذه الآية المباركة عن أموال بن النظير بعنوان ما أفاءه الله على رسوله، يعني ما أرجعه الله إلى رسوله، وفي تعبيره يسلط رسله على من يشاء، يستفاد من هذا التعبير أن هذا المال لرسول الله، يسلط رسله على من يشاء، يعني هذا المال يكون له صلوات الله وسلامه عليه. والله على كل شيء قدير. ثم مرة أخرى ما أفاء الله على رسوله، هنا لا يوجد واو، فقال جملة من المفسرين عدم تكرار عدم وجود الفاء واو بمناسبة أن هذا نفس الآية السابقة، ولذا اختلف المفسرون والفقهاء أن هذا الفي المذكور في الآية الثانية هي بعينه الفي المذكور في الآية الأولى أم لا. ذهب جملة منهم أن المذكور في الآية الثانية بعينه هو المذكور في الآية السابقة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ولكن قلنا بعيد هذا الاحتمال، لأن في الآية السابقة موجود منهم، ما أفاء الله على رسوله منهم، بينما هنا موجود ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. والظاهر أنه في قضية بن النظير فقط عشيرة واحدة وهم بن النظير، وصدق القرى عليهم أيضا مشكل، لأن الظاهر أن بن النظير كانوا في أطراف المدينة، يعني مو قرية، حصون، يعني بيوت كبيرة، وتقريبا حدود ما بين 3.5 إلى 4 كيلومترات من مسجد النبي من المدينة، جدا قريب، أصلا المسلمون مشوا إليها مشيا، ذهبوا إليها مشيا. فتعبير به اهل القرى بعیدون او یکی بودن سو نبودون اصلا الآیت سابقه تعبیره منهم ای من الذین کفروا ای بن النظیر فی هاده الآیت المبارک من اهل القرى ولذا ذکر جمله من المفسرین انا فی تصوری لعل هذا هو الاوفق بالصواب ان هذه الآیه نزلت فی قضیه خیبر و مراد به اهل القرى حين اذن المعنى منسجم لان هنا قرى كثير عده قرى اولا خيبر هي عده قلاع خيبر و فدك و كتيبه و نطاط و سلاله الى اخره ليس غرضي ذكر هذه الحصول
کما انه هناک قریت و به اصطلاح قرینه و ینبو حالا کلهو سار مع خیبر فی سن واحده و هی سن سابع من الهجره. فنحن فی تصورنا هذه الآیه نزلت بمفردها فی قضیه خیبر. نه اشرنا سابقا من او غیر جمع القرآن به هذا ترتیب لا اساس له. ان رسول الله به امر الهی كما احتملنا انه في العرض الاخير من القرآن على رسول الله نظم القرآن والآیات ولعل رسوله جعل آية الفيل لخيبر هنا لاتحاده ما في عنوان الفيل لعل السر في ذلك هو اولا هنا لا توجد باب ما افاء الله، ثانيا تعبيره من اهل القرآن ليس منه، وفي السنة الرابعة قطعا قضية بل النظير ليس الا، يعني قلنا جملة من اليهود في القرى خارج مدينة طب هذا لا دخله في السنة الرابعة، جمله من اليهود قريبين الى المدينه وهم ثلاث فقط ليس الا بني قينقاع بنو النضير وقريظه، هؤلاء لهم حصون قريبه الى المدينه، ذاك اليوم شرحت مكانه في المدينه الخاليه مكان محل تواجده. في السنه الثانيه بعد قضيه بدر بني قينقاع خرجوا، هذا اول طائفه منهم خرج. في السنه الرابعه بعد قضيه احد بنو النضير خالف الوعد مع رسول الله عهد مع رسول الله، فأمر الرسول بالهجوم عليهم وحاصرهم إلى أن أجلاهم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يقال هذا أول مرة قام رسول الله والمسلمون بتبعيد اليهود، إجلاء اليهود أجل. ففي هذه السنة وقعت قضية بنو النضير أخرجوا و اقصو من المدینه و اما بنو قریظه بقو، بنو قریظه صار فی ما بعد قضیه خنده، بنی قینقاع بعد بنو النضیر بعد احد، بنو قریظه بعد خنده، انا اتفقوا مع المشرکین، فامر رسول الله بقتلهم بقتل رجالهم، یعنی بنو قریظه لم یخرجوا من المدینه قتلوا بامر من سعد ابن سماعات على كلام المفصل في ذلك ليس. فتعبير من أهل القرى في هذه الحادثة غريب غربي هو هذا، يعني في السنة الرابعة فقط وفقط بنو النضير وهؤلاء جدا غريبين، قالوا على بعد ميلين من المدينة، يعني ما بين 350 متر إلى 4000 متر، حدود 4 كيلومتر أقل من 4 كيلومتر. و لذا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لا ينسجم، نعم ينسجم مع قضية خیبر لانه عدة قرى. لعل المراد بذلك بما ان مصرف الفيئين واحد فالله سبحانه نحن لا نقول هذا امر الهي، و انصافا كما ان اصل القران اعجاز نظم القران اعجاز يدخل في اعجاز القران. فالله سبحانه وتعالى لعله راى المصلحه والنبي ان تذكر هذه الايه بعد تلك الايه، والانصاف لو كنا نحن وظاهر الايتين المباركتين نتصور ان احداهما غير الاخرى، ياتي الكلام بعد اكثر ان شاء الله في اخر البحث. فلله وللرسول منكم، يعني الغرض ان الفعل لله ولرسوله لا للحاكم للامير، مثلا يتصور انه من الاموال الخاصه يتصرف فيها الامراء مثلا شاه مثلا ملك، لا اصلا الله سبحانه وتعالى لا يريد جعل هذه الاموال دوله بين الاغنياء، جعل الله لنبيه لنفسه ثم لنبيه ثم لذي القربى المفسر بالامام ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خب هناك بحث مفصل في الآية المباركة، ذهب جملة من العلماء حتى جاء ظاهرا في تفسير مجمع البيان ما آتاكم الرسول في تقسيم الفيء، يعني الرسول إذا قسم الفيء بأي شيء فاقبلوا. لكن التفسير الآخر للآية المباركة أن ما آتاكم الرسول اشاره الى جميع ما یسر من رسول الله، لا خصوص تقسیم الفیل. ما آتاکم رسول یشمل سننه صلوات الله سلام علیه، ما سننه النبی صلوات الله، ولی انصاف به قرینت و ما نهاکم عنه ما ادرافت بالفعل و عندنا عدت روایات تؤكد ان الله لما خلق رسول لما بعث رسوله اكمله یعنی مقارنا للبعث و غیر قبل البعث اكمله فلما اكمله فوض الیه امر الدین فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. نحن سابقا شرحنا مفصلا لروایات تصویر و ان الله فوض الى رسوله و قلنا معنى السنه حسب هذا یعنی ما یجعله النبی لکمال نفسه المبارکه و الروایات في هذا الصدر عندنا كثيره و صحيحه. قلنا اول من جمع ذلك المرحوم الصفار في كتاب بصائر الدرجات جعل بابا عنوانه باب التفویض الى رسول الله ثم بعده جعل بابا باب التفویض الى الائمه علیهم السلام و بعد صفار تلمیذه على احتمال قوی الشیخ الکلینی رحمه الله فی کتاب الکافی فی کتاب الحجه جعل بابا واحدا و مجموع روایات فی کتاب صفار مع المکرر خود اشین اکتر نشین لیکن الشیخ الکلینی حد بر روایات و جعل عنوان الباب باب و تفویض الى النبی و الائمه جمع بین البابین و اورد فيها عده من الروایات من البابین من مجموع البابین كما ان شیخ المفید في كتاب الاختصاص المنسوب الیه في اواخر الكتاب في اواسط الكتاب نصف الثاني اورد طائفه من روایات تفویض هذا ما صنعه قدما اصحابنا في مقام بسره و اما في ما بعد خب طبعا الاصحاب شرحوا ذلك و هو المشهور بین اصحابنا شهر واسعه و هو ان النبی صلی الله علیه و آله له حق التشریع. نحن شرحنا هنا ثلاث نکات فی روایات تفویض موجوده. النکته الاولى وجود طائفه من الروایات ترح بان الله فوض الى رسوله و هذا التفویض کان بعد کمال نفس رسول الله احاطة نفس المقدس بما تحتاج اليه الامه الى يوم القيامه اصبح مشرفا على شؤون الامه بل شؤون الناس جميعا الى يوم القيامه. هذا اول. ثانيا آيه مباركه في القران موجود ظاهره في ذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم نهاكم مو انه نقل النهي عن الله هو نهى ظاهره اسناد النهي اليه لا الى الله و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس لاحظوا التعبیر الموجود ان النبی یبین للناس لكن هنا یقول و ما نهاکم و لذا به قرینه و ما نهاکم لان کلمت آتا یحتمل ان یکون ما یعطیکم و یبلغکم عن الله یحتمل و یحتمل ان یکون ما آتاکم هو یأمرکم آتاکم مجمل اما ما نهاکم صریحا لم یقل ما یذکر من النهی عن الله قال هو اسناد النهی الیه مباشرتا و قلنا فی بعض البرائع اخوه اللی حضر و سالانا قبل خمس ست سنوات اکثر سبع سنوات ان لفظ آتا به مناسبت ان جمله من الاصولی لا یکلف النهر نفسا الا ما آتاها صار هنا کلام الایتا به معنی اعلام او به معنی الاقدار اذا كان من خناسا مع البرائه تقدم الكلام فی ليس من المستبع ان يكون الایتا هنا به معنی ما یامر به نفسی به قرینه المقابل من نهاکم عن فاولا وجود الروایات ثانیا وجود آیه مبارک ظاهرتون فی ان النهی صادر من رسول الله و ثالثا وجود طائف اخرى من الروایات فی ابواب الفقه تدل على هذا الشيء مثلا فی باب صلاة ان الله فرض صلاة رکعتین رکعتین فزاد رسول الله فی صلاة الظهر و العصر و العشاء رکعتین و فی صلاة المغرب رکعتین فی باب الربا ان الله حرم الربا النسیئه و حرم رسول الله ربا النهر في باب باصطلاح الاطعمه والاشربه ان الله حرم اشياء في كتابه وحرم رسول الله كل ذي ظفر مثلا ما ليس كل ذي ان الله حرم الخمر من اینو بعینه و حرم رسول الله کل مسکرین. تعملو هناك اذا اردنا جمع هذه الروايات الى ما شاء الله كما ان هناك طائفه من الروايات قلنا لا بس تجمع هذه الروايات بعض الاخوان جمعها لكن ناقصا روايات السنه فقط بلا تعليق تجمع مش روايات من روايات اصحابنا انه اذا دار الان بين ما فرضه الله وسنه النبي دائما الاعتبار بما فرضه الله ونحن بهذه المناسبه في بحث الترتب ذكرنا هذا الشيء قلنا يستفاد الترتب بتعبير آخر لعله لأول مرة لم أجد من تنبه لذلك لأول مرة تعرفنا أن بحث الترتب لابد أن يفسر على ضوء ما جاء في الروايات عن أهل البيت سلام الله عليه أن رجل أن ماء كان هناك ماء ماء يكفي للغوص وهناك جنب وميت أيهما يقدم فقال عليه السلام يغتسل الجنب لأنه سريرة و یویمم المیت لانه سنتو لانه قسل المیت سنتو سنه النبی صلی اللہ علیه و آله هذه طائفه من الروایات لذا دار الامر صورت تزاهم بین الفریضه و السنه تقدم الفریضه ولا یعطا بالسنه هذه هم طائفه من الروایات طائفه من الروایات ان الاعمال المرکبه من الفرائض و السنه اذا صار عجز بجهت من الجهات او قصور بجهت من الجهات في السنن يؤتى بالفريضة من اشهر هذه الروايات حديث لا تعاد قال عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس او خمسة الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة يعني إذا حصل الإخلال في السنن لجهة من الجهات وأتي بالفريضة يكفي في صحة الأمر وغير ذلك ليس غرضه على أيين من يقرأ هذه الروايات ويجمع هذه الروايات يبدو له بوضوح أن هناك فارغا أساسيا ما بين الفرائض والسنن وأن الفرائض ما فرضه الله طبعا الأظهر أن الفرائض ما فرضه الله لكن هناك قسم من الفرائض لم يذكر في القرآن لكن الدليل الروايات دلت على أنه من القرآن وأن السنن ما سنه النبي بنفسه طبعا المشهور بين العامة ومع الأسف جملة من الخاصة من دون التفاته ذهبوا إلى أن السنن ليست مما جعله النبي بنفسه تمسكا مثلا بظاهر الآية المباركة على له الخلق والأمر خلق يعني التكوين و الامر یعنی الاعتبار و تشریع و تشریع بید الله فلذا الرسول لم یضع شیئا لم یجعل شیئا لم یسن شیئا کل ما کان با عنوان سنن النبی هم اعترفون به سنن نبی السنه هذه السنن عبارتون عن احکام فهمها النبی عن القرآن و نحن لم نفهمها من القرآن به الله المشرع هو الله لیس الله النبی دائما شأنه التبلیغ ليس شأنه التشريع ذكرنا هذا الكلام في محل قلنا انصافا المستفاد من نصوص اهل البيت خلاف هذا المعنى التفصيل في محل بعد لا ندخل في هذا البحث اكثر مع الاسف من بعض المفسرين الشيعة في ذيل هذه الآية ما آتاكم الرسول قد يفهم موافقة العامة من دون ان يشعر بذلك الآية فالمستفاد من روايات اهل البيت ما ذكرنا والتفصيل في مجال اخر هذا اجمال كان ثم اجمال الكلام بنحو آخر المقامات التي لرسول الله اجمالا في باب التفسير غير التبليغ عن الله المقامات التي يمكن فهمها اجمالا لرسول الله اولا مسألة القضاء بين الناس ونفوذ حكمه وأي شيء حكم به يكون هو النافذ ما أعطاكم رسول ما كان لمؤمن لهم إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم المقام الثاني الأحكام الولائية الموقتة التي يصدرها رسول الله هذا انصافا يستفاد من التفسير بل ذكرنا انصافا هذا المقام فضلا عن رسول الله وفضلا عن الأئمة المعصومين ثابت للفقيه أيضا فالفقيه أيضا يمكن لشرائط زمانية موقتة مثلا يصدر حكما يحرم شراء البضاعة المثلا أمريكية من بعض مثلا او يجب مثلا ان لا يباع النفط مثلا لهذه دولة صهيونية الغاصبة خلالهم الله. يمكن للفقيه أن يصدر حكما ولائيا وهذا الحكم الولائي فرضا عن رسول في حق الفقيه ضابطه، فكيف رسول الله؟ الولاية الأمر الثالث يدخل في عنوان التفريق، ما يرجع إلى تقسيم الأموال العامة، هذا من جملة شؤون النبي مثل الأنفال يعطيها لشخصه. إن شاء الله نحن مناسبة الإقطاع نذكر إن شاء الله إن رسول الله عملا اقطع جملة من الصحابة أراضي وغديان، بل سنذكر إن شاء الله تعالى ليس من البعيد جزمنا بذلك مشكل أن يكون هذا الشأن للفقيه أيضا. فهناك مثلا بعض الصحابة قالوا هذا الوادي اقطعها، اقطع يعني بإصطلاح اليوم نحن نقول نسمى أرباب رعيتي نظام الاقطاع، يعني يملكه واديا كبيرا يملكه شخصا. إن شاء الله نتعرض لذلك أن هذا الاقطاع صحيح صدر من رسول الله ولا بأس به، سيأتي الكلام. هذا من جملة شؤون النبي. فما كان من الأموال أمرها راجعا إلى رسول الله كالأنفال والفي وخمس الغنائم والصفايا، الأموال التي راجعت إلى رسول الله شرحناها سابقا قسما ويأتي الكلام في القسم الآخر، يمكن للرسول. وفسر الآية هكذا ما آتاكم الرسول في تقسيم الأموال، الآية تشمل وفضلا رواية التفريق تشمل. القسم الرابع الأحكام به اصطلاح شرعی المحدود بالاشخاص، مثلا اذا اراد کمال شخصه مثلا یقول علی ابن ابی طالب النافله واجبتون علی رسول نافله فله یجعلها النبی واجبتون علی علیه، هذا بحثون او مستحبتون. نحن نعتقد فی بعض المجالات الاستحباب شخصیون و لیس نوعیون حکم کلیون، مثلا الامام لحسن عنایتی به زراره یعمره به اتیان نوافل، یعمره به اتیان بعض الامور التي قد لا تكون في نفسها مثلا مستحبتا من بابنها که قرص اشجار مثلا. هذا من جملة شؤون النبی و الائمة علیهم السلام في الولاية، و شبیه هذا الصوفی الدون في اقطابه اسم ثبوت هذا للفقی، یعنی اثبات الاستحباب الموقت او لشخص معین، هذا محل اشکال. المرحلة الخامسة من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم الولاية على تأخير بيان الحكم، مثلا هذا الحكم الآن كان ثابتا لكن مثلا الناس لا يتحملون ذلك يؤخر البيان، وقلنا الصحيح أن هذا المنصب ثابت للأئمة وللنبي، وبهذا يفسر بعض الأحكام الصادرة من الأئمة المتأخرين سلام الله عليه أجمعين. وفيه طائفة كثيرة من الروايات، قلت له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال نعم، قلت من هم؟ قال نحن، قال أنتم المسؤولون؟ قال نعم، قال وعلينا السؤال؟ قال نعم، قلت وعليكم جواب؟ قال لا، باقي إلينا، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. هذه الروايات أوردها السيد البروجيدي رحمه الله، السيد البروجيدي انصافا في جامع الأحاديث في المقدمات أفاد كلمات جدا، يعني جمعه يشير إلى نقاط جدا فنية مهمة قد غفل عنها الكثير في باب حجية فسأل الأئمة، أورد هذه الطائفة. وطبعا في ليلة الآية المباركة فسأل أهل الذكر وفيها روايات صحيحة، قال أنتم المسؤولون؟ قال نعم، قال علينا السؤال؟ قال نعم، قال عليكم الجواب؟ قال لا، ذاك إلينا إن شئنا أمسكنا وإن شئنا أجبنا. فلذا من جملة شؤون النبي عليه السلام التفريغ إليهم، أيضا هذا المعنى التأخير عن بيان الحكم الواقعي، يؤخرون بيان الحكم الواقعي لمصالح خاصة، يعلمون وضع المجتمع وقبول المجتمع وإلى آخره. من جملة المقامات، وهذا هو الأساس، المقام السادس والسابع تفريغ إلى رسول الله، بمعنى أن الرسول يشرع أحكاما ثابتة إلى يوم القيامة، لا أحكام محدودة. هذا هو التفريغ الذي محل الكلام، بقية تقريبا ثابتة، هذا الذي محل الكلام. المستفاد من روايات التفريغ هذا المنصب ثابت لرسول الله. على أي حال ذكرنا إجمالا لوجود فوائد مهمة، من أراد التفصيل تقريبا الشيخ المجلس رحمه الله به شيء من التفصيل في ذيل روايات الكافي في مرآة العبور شرح داله هذه المناصب التي ذكرناها للنبي والأئمة عليهم السلام، تعرض لها داله. بقی الکلام فی بعض الامور اللی تحتاج و الى شعر فی هذا المجال الان لا سابقا فی بحث تعار و تعرض نالداره الان نعم هناك نقطه اللی شرحنا ان المستفاد من السنن من الروایات تفسیریه ان الآیه نزلت فی سن الرابع او فی سن السابع لیکن فی روایات اهل البیت ان الله اکمل نبیه و فوض الیه امر دینه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه. اللي يستفاد من هذه الروايات ان هذا المعنى كان مع البعث النبويه. فلذا ذاك اليوم شرحنا النزول الاجمالي والنزول التفصيلي. ظاهرا النزول الدفعي الاجمالي كان في ليله المبعث النبوي. فكما نزل رضاها كذا نحن فهمنا كما نزل الى قلبه المبارك جميع احكام الله. الله سبحانه وتعالى بعد ان اكمله و جعل نفسه كاملة تشرف ما تحتاج اليه الام الى يوم القيامة جميع السننم ايضا انكشفت له. ولذا ليس من البعيد كما ان القرآن له نزول دفعي شرحنا ذاك اليوم السنة هم كذلك. فإن الله إذا أكمل نفس نبيه معناه أنه إكماله بحيث ما تحتاج إلى الأمة إلى يوم القيامة. هذا معنى الإكمال. فلذا الآية المباركة هذه في النزول التفصيلي اللفظي لأننا قلنا النزول اللفظي عندنا قسمان التفصيلي والإجمالي. في النزول اللفظي التفصيلي في السنة الرابعة والسابعة نزلت، لكن في النزول الدفعي الإجمالي نزلت في السنة الأولى ليلة المبعث النبوي. الظاهر من الروايات ان الله اكمل نبيه وفوض اليه امر دينه وقال ما اتاكم الرسول فخذوا. يعني يستفاد ان هذا التكميل استكمال نفس رسول الله و احاطته هذه النفس المباركه بما يحتاج اليه الناس الى يوم القيامه نفس المبعث في ليله المبعث النبوي 13 سنه في مكه و 4 سنوات في المدينه المنوره 17 سنه او 20 سنه بعد نزلت الآیه المبارکه، اما فی قضیه بن النظیر و اما فی قضیه خیبر نزلت هذه الآیه المبارکه بوجود الله. نعم شلون تناسب مع الآیات الاخرى
التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركم او عند قبضه ايديها من
كتاب بعد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انت عندكم اشكال في اصل مطلب اختلاف هواي معكوس في ما بعد خدي مش و اتحاد اختلاف الجزء نخاله نشد لكن هذا اختلاف الكل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فتفسير ما آتاكم بخصوص تقسيم الفي والغناء انصافا تفسير بعيد الصحيح كما جاء في روايات اهل البيت و هم المفسرون الحقیقیون القرآن. المراد بهی جمیع سنن رسول الله، المراد بهی ما فوض الى رسول الله و ما فوض الى رسول الله اعم من داله. حتی فی روایت اهل البیت ان رسول الله فی عام خیبر قال یحرم علیکم اکل لحوم الحمیر. الحمار اجلکم الله جمله من السنه الى الان یقولون یحرم اکل الحمیر. في روايات أهل البيت هذا حكم موقت من رسول الله، لأن في خيبر صار حاجة إلى الحمولة، يعني أكو غراب وغنائم كذا، فرأى رسول الله إذا ذبح الحمير وأكل لا يبقى شيء للحم، فحرم عليهم أكل لحم الحمير موقتا لا دائما. هذا في روايات أهل البيت أيضا مما فوض إلى رسول الله، فوض إليه أن يحرم شيء معين. وقلنا هذا التفسير بحسب ما نستفيد حتى للفقهاء ثابت فضلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذا قلنا الشيخ المجلسي الآن أشرت إليكم في مرآة العقول لما شرح روايات التفسير ذكر هذه المقامات الأول الثاني الثالث. ولذا ما آتاكم الرسول يشمل جميع ذلك خلاصة المصلحة في تقسيم الفي، في تقسيم الغنائم، في تقسيم الأنفال، في القضاء بين الناس، في التشريع، في التشريعات الموقتة، في الأحكام الخاصة، كل ذلك مشمول للآية المباركة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. و الظاهر فقط الشيء الذي يخرج من الآية المباركة ما كان فيها رسول الله مبلغا عن الله، لأن أول شيء عن الرسول الله أنه مبلغ عن الله، هذا الشأن غير مدخول في الآيات. بقية في شؤون النبي صلى الله عليه وسلم كزعيم للمسلمين، كقاضي بين المسلمين، كولي و جميع ذلك، جميع المناصب ثابتة لهذه الآيات المباركة لرسول الله. فما أنا قلت هذا الكلام لأن في تراجعها سبعا تفاصيل الشيعة كمجمع البعض، وما آتاكم الرسول في تقسيم الفيل انصافا مع وجود الروايات عن أهل البيت وهي صحيحة سندا، بل اعتبارم يساعد على ذلك. قاعدة في القرآن المورد لا يخصص الوارد، هذا من طبيعة القرآن. فعلموا أنما غنمتم من شيء ولو بعد بدر نزل، لكن مراد به مطلق غنائم الحياة، مو خصوص هذا الشيء الذي نزل بعد ذلك. انصافا المناسب مع الارتكازات القرآنية أن يكون المراد هذا المعنى العام. هذا المشكلة الأساسية في هذه الآية المباركة، أنه لماذا ذكر الشيء مرتين في إحداهما؟ فقد قال ما أفاء الله على رسوله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وفي الثانية قال فلله وللرسول، مشابه تماما لآية الغنائم. هل هما واحدتهم أم هما ثنتان؟ وعلى تقدير تعدد، هل آية الفيل به قدرة المصرف مثل آية الغنائم أم لا؟ ذهب جملة من العام من نقول إن شاء الله كلامه أن الفي أربعة أخماس إلى رسول الله والخمس الآخر أيضا خمس إلى رسول الله، هكذا جملة منه. وذهب إلى ذلك جملة إلى أنه كل الفي إلى رسول الله، وذهب أن الفي يخمس كما أن الغنائم تخمس، فيل والغنائم بمعنى واحد. إن شاء الله نذكر عباراته. المشكلة الأخرى في هذه الآيات المباركة الآية التي بعدها للفقراء المهاجرين، لا واو موجوده للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ولذا كلمات العام جدا مختلفه هنا، مثلا بعضهم قالوا للفقراء عطف على لذي القربى، ما قلت فلله ولرسوله ذي القربى واليتامى للفقراء، لكن عطف بلا باب بعيد، هنا كل باب موجود لذي القربى واليتامى والمساكين، كل باب موجود. لذا هنا بلا باب ها بدل شيء آخر بناء على أن الفارق بين البدل وعتبه موجود. هذا هي نقطة. ثم الظاهر من الآية المباركة والعلم عند الله أن الآية المباركة والآيتين التي من بعده قسمت المسلمين إلى ثلاثة أقسام، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يعني المهاجرون مع رسول أهل مكة، طبعا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أتى بهذا التعبير عام لأن هناك كثير أيضا هاجروا من ثقيف وغير ثقيف إلى المدينة المنورة، فالمراد مطلق المهاجرين سواء من كان مع رسول الله من مكة أو كان من مكة الأخرى. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأنكم تعلمون قبل الهجرة قامن طائفة من أهل المدينة، ولذا لما جاء رسول المدينة جملة منهم كانوا مؤمنين نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ظاهرا المراد به الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الآية الأولى للمهاجرين، الآية الثانية للأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية المباركة بحسب الظاهر لعامة المسلمين يشمل يوم القيامة، فكأنما ثلاث آيات، آية للمهاجرين، آية للأنصار، آية لعامة المسلمين يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار، ها
مهاجر میدن مما اوتو به مهاجر میدن
خب
انصار مشکلی ندارن
للفقراء المهاجرین ثانی قال والذینه را نفی والذینه واو استینافیتا
مما اوتو دارن
بلی
لا یجزونه
والذینه تبعه دار من قبل یحبون
به مهاجر دادن به انصار ندادن برشون سخت
میدونم اصلا این اول مهاجرین ذکر شده بعد انصار بعد عامه مؤمنین
ربطی نداری این آیات به وقت دلیل فقط این قطعات
چرا؟ فیمکن ان یقال ان مراد الآیات المبارکه ان هذه الاموال التي جعلها رسول جعلها الله لرسوله الرسول یصرفها على عامة المسلمین یعنی على المهاجرین على الانصار على من يأتي من المسلمين الى يوم القيامة
انصار میدن پرداخت میکنن یا هبون من حاجه را الهی هم بعد میفهمد بهونه علا انفس نهیم
اشکال نداره
یعنی اینها به فقرا میدن نه اینکه خودشون هم دریافت میکنن
حالا یا حال این معلوم نیست که فیعی که رسول الله قرار داد فقط خاص مهاجرین باشه
نه اونجا مستاقشی
نه آیه سه طایفه رو ذکر کرده برای چی؟ همینجوری که بعیده بعد از یک امر مالی بلکه به نظر ما دو تا امر مالی فیع اول و فیع دوم یعنی فیع بن النظیر و فیع خیبه ثم انشاءالله تذکر سیدی منا انشاءالله تعالی لما صار کلام فی ارض العراق اول مفتوحت العراق من الصحابه کانو یرون ان ارض العراق تقسم بین المقاتلین و جمله من الصحابه و علی رأس امیر المؤمنین کانو یعتقدون ان ارض العراق تبقى لعامت المسلمین من هم الیوم موجودون و الى یوم القیامه تعبیر ها کرده تعملون هذه الارض تصلح لعامت المسلمین من من هم الان موجود و من من یعتی الى یوم القیامه فیمکن لعل امیر المؤمنین سلام الله علیه کان نظره الى هذه الآیه المبارکه کما ان رسول الله صلوات الله علیه وسلم نحن نذكر ان شاء الله من هذا بحث الفين انتقل الى بحث الاراضي ان شاء الله جعل ارض خیبر لعامه المسلمين ولذا جعلت ارض خیبر بيد اليهود كان اليهود يعملون على الارض ثم النصر او الثلث كان يدفعون رسول الله و سیعتی انشاءالله تعالی هناك اختلاف حتی بین سنه فی ان رسول الله صنع فی ارض خیبر كما في ارض العراق اللي سميت باراض الخراج لعل السر في ارض الخراج هو هذا نذكر ان شاء الله تعالى ان جمله من فقهاء العامه جعلوا الفيء شاملا لكل ما يرجع الى المسلمين عامه لا لخصوص سلموا انفسهم لرسول الله الاموال لابي عبيد هكذا حتى الجزيه يجعلها من الفيء نحن قررنا من هذا التفصيل في البحث حتى يتبين حكم الفيء في الفقه الإسلامي خصوصا وقد ذكرنا أن الأموال الدولة أموال الدولة بصفة كلية انصافا فيها هم روايات قد تكون غير واضحة هم أمل المسلمين باعتبار الانحراف الذي حصل في الخلافة فحينئذ نبقى نحن وهذه الآية المباركة على ضوء ما ذكرنا واحتملنا نحن أن ما أفاء الله على رسوله هذا في السنة الرابع بما الآية التي بعدها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذه في تصورنا جملة معترضة آية أخرى نزلت فيما بعد الله سبحانه وتعالى أن رسوله بجعلها هنا للفقراء المهاجرين هذا عطف على الفيء الأول لا الثاني
سلام
عليكم بيان للفيء الأول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب للفقراء تأملوا المشهور في روايات العامة ذكروا للفقراء عطف على لذي القربى قالوا لله ولرسوله ولذي القربى ثم للفقراء للفقراء مكان لذي القربى على التصور الذين هذه نقطة جدا مهمة هنا الإخوة يراجعون التفاصيل لم أجد من تنبه لذلك أنا في تصور الله ليس الأمر كذلك الذي أنا أتصور من الآية المباركة وما أفاء الله لما وما أفاء الله على رسوله منهم
هذه الآية في الرابعة. ما عفا الله في الوسط جمله معترضه آية أخرى فيما بعد زيدت في سياق الآية. ثم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ولذا التاريخ يؤيد هذا الكلام. النبي لما أسلم بنو، يعني لما خرج بنو النضير، قسم أموال بنو النضير على خصوص المهاجرين، ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا اثنين أو ثلاثة من الأنصار كانوا محتاجين فأعطاهم من أموال بنو النضير. فحينئذ بناء على هذا التصور يكون الفيء الذي لرسول الله إما مطلقا و اما خصوص الفیء الذي اسلم اهلها كما ظهر البارك على ما ذكرنا، يكون يقسم رسول الله على الطوائف الثلاث للفقراء المهاجرين، للانصار اذا كان فيهم حاجه، من جميع المؤمنين الى يوم القيامه. يعني بعباره اخرى هذا الفیء الذي اعطاه الله لرسوله، و سنذكر انه على قسمين، هذا يكون لرسول الله باعتبار توزيعها على المسلمين في زمانه الى يوم القيامه. خلاصه البحث يعني كانما من اموال الدوله والحكومه الدينيه الاسلاميه، الغرض من ذلك رفع الحاجات للمجتمع الديني الى يوم القيامه، سواء كان فيئا مثل بني النضير اسلموا وسلموا، و اما كان من قبيل خيبر حاربهم رسول الله و اخذ منهم بالقوه. طبعا قسم من خيبر اسلموا، لان خيبر الاساسي لما شجعت حربا علي بن ابي طالب دوره المعروف، جمله من الحصون اسلموا، ولذا خيبر مشترك مثل بني نضير من جهه و الحرب من جهه. و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ناظره الى هذه الواقع. فبناء على هذا التعارض تفسير اجمالي قدم شرحنا مفصل.